أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليلة المباركة نبدأ في كتاب الشرح الممتع، هذا الشهر شهر صفر، نبدأ في كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وهذا الكتاب قد قرأنا فيه كتاب العبادات حتى انتهينا من كتاب الحج، ولكني رأيت أننا نراجع مرة ثانية العبادات لأهميتها. وكثير منكم يسافرون لبلادهم، وأكثر ما يعلمون ويشرحون هو في العبادات، ولذلك أحببنا أن نعيد مراجعة سريعة في كتاب العبادات، ونبدأ بالصلاة. لأنكم تعرفون أن الصلاة هي أهم الأعمال. وهذا الشهر كله إن شاء الله نتكلم في الفقه، ثم بعده سيكون الكلام حول التفسير، ثم بعده يكون في العقيدة، ثم بعده يكون في الكتب الأخرى إن شاء الله تعالى. لكن أيها الإخوة، نحن نريد العلم، لا بد للإنسان أن يعلم ويكون عنده فهم بما يسمع وما يقول، ثم أيضا إذا علم لا بد أن يطبق، لا بد أن يكون هناك تطبيق، لأن العلم يبقى مع الإنسان إذا كان يعمل، أما إذا لم يعمل يهرب العلم منه ولم يبقى عنده علم. فالذي يثبت العلم هو العمل. فنحن نبدأ في الجزء الثاني إن شاء الله من كتاب الشرح الممتع هذه الليلة وكل ليالي القادمة بإذنه تعالى في كتاب الصلاة. وأنتم تعلمون حفظكم الله إن الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن موضوع لا بد أن يفهم ماهية الموضوع، معنى ماهيته يعني ما هو، وإذا كان ما هو لا بد من تعريفه، يعني ما هي الصلاة، ما معنى الصلاة. نحن نريد أن نتكلم عن الصلاة، ما هي الصلاة. العرب في لغتهم إذا قالوا الصلاة معناها الدعاء، هذا عند العرب، في لغة العرب معنى الصلاة هو الدعاء. ولذلك يقول الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ما معنى صل عليهم؟ ادعو لهم، يعني إذا أدوا الزكاة ادعو لهم، إذا أعطاك أحد الزكاة ادعو له. فهذا دليل أن الصلاة معناها في اللغة الدعاء. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم، هذا في لغة العرب. لكن لما جاء الشرع كان الشرع أيضا له اصطلاحات، الشرع له اصطلاحات، ولذا العلماء يقولون معناه في اللغة ومعناه في الشرع، وقد يتفق المعنى في اللغة وفي الشرع وقد يختلف. فما معنى الصلاة في الشرع؟ أنت تقول أحب الصلاة، ما هي الصلاة التي تحبها؟ الدعاء، هذا في اللغة. لكن في الشرع ما هو؟ التعبد لله، يعني تفعل هذا العمل عبادة لله. وكل العبادات في تعريفها التعبد لله، لأن الإنسان قد يفعل شيء عادة، وقد يفعله عبادة، قد يفعله عادة رياضة، يعمل رياضة يرتفع ويرتخي، أو أنه عادة أيضا احترامات أو ما إلى ذلك، أو أنه عبادة. ونحن نعرف أن العبادة هي الذل والخضوع لله عز وجل. فمعنى الصلاة في الشرع التعبد لله بأقوال وأفعال. أنت في هذه الصلاة عبادة، تعمل عبادة لله أقوال وأفعال. الصلاة ليست أفعال فقط، قيام، ركوع، سجود، لا، لكنها قيام ومعه قراءة الفاتحة، ركوع ومعه تسبيح سبحان ربي العظيم، سجود معه أيضا، فهي أقوال وأفعال معلومة لا بد للإنسان أن يتعلمها ويعرفها. ولذا قال الصلاة أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، يفتتح الإنسان الله أكبر ويختتم منها وينتهي منها السلام عليكم السلام عليكم. هذه الصلاة في لغة الشرع، الصلاة في لغة الشرع. ولكن بعض من العلماء يقولون إن الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إيش الفرق بين هذا وبين الذي قلنا قبل قليل؟ الذي قبل قليل فيه زيادة التعبد، وهذه زيادة من بعض العلماء يقول لا بد أن يكون فيها التعبد، يعني لو قرأت الروض المربع أو قرأت الكافي أو قرأت كتب الحنابلة المشهورة في المذهب عندهم، يقولون الصلاة أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب هذا الشرح الممتع يقول تعريف العلماء في هذا فيه قصور، فيه قصور، يعني لا بد أن نقول عبادات، عبادة ذات أقوال، أو نقول التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، حتى يتبين الفرق بين العادات وبين العبادات. لكن العلماء الآخرين يقولون إن الفرق بينهما ليس باللفظ وإنما هو بالنية، لكن ما أحسنه إذا اجتمع اللفظ والنية يكون في ذلك خير. ولذا ولله الحمد عرفنا ماهية الصلاة، الصلاة أقوال وأفعال معلومة مختتمة بالتكبير مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. السلام عليكم إن انتهيت منها. التسليم ما معنى التسليم؟ يعني تسلم على الذين بجانبك، السلام عليكم السلام عليكم على الذين بجانبك تسلم عليهم، لأن السلام يا إخوان السلام فيه فوائد كثيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. تدخل البيت تسلم، تمر على أي واحد من إخوانك المسلمين تسلم، تدخل المسجد تسلم، حتى في الصلاة إذا سلمت تقول السلام عليكم السلام عليكم، تسلم على إخوانك من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال، وكل واحد يسلم على الآخر، بل إنك تسلم عليهم أثناء الصلاة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولذا يا إخوان الصلاة مهمة، مهمة جدا، ولذا مشروعة في جميع الملل، الصلاة مشروعة في جميع الملل، يعني في الملة اليهودية والملة النصرانية، كل الرسل الذين جاءوا يأمرهم ربنا سبحانه وتعالى بالصلاة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لماذا شرعت الصلاة في جميع الملل وفي جميع الأديان؟ لأنها مهمة يا إخوان، هذا يدل على أهميتها، لأنها صلة بين الإنسان وربه عز وجل، صلة بين الإنسان وربه عز وجل. أنت بينك وبين إخوانك صلة، وبينك وبين آبائك وأولادك صلة، فهذه الصلاة صلة بين العبد وربه. أنت إذا قلت الله أكبر تفرغت للكلام مع ربك سبحانه وتعالى، تخاطب الله وتطلب من الله وتتكلم مع الله، فهي صلة بينك وبين الله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى فرض هذه الصلاة على هذه الأمة، أمة محمد. اليهود الآن من أمة محمد ولا لا؟ والنصارى من أمة محمد؟ نعم، كل الأمة الموجودة الموجودين هم من أمة محمد، ولذلك هم كفار، الذين لم يطيعوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كفار، لهم النار نسأل الله العافية إذا ماتوا ولم يتوبوا ولم يؤمنوا ولم يصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الناس كافة، بل إنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الإنس والجن. الجن ليس فيهم رسل ولكن فيهم نذر، فيهم نذر يسمعون كلام الرسل ويبلغون إخوانهم الآخرين، ولذا الجن فيهم مسلمون وفيهم كفار. فربنا سبحانه وتعالى فرض هذه الصلاة على هذه الأمة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. متى فرضت الصلاة؟ ليلة المعراج، ليلة المعراج بدون واسطة. يعني الصلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة من الله إلى رسول الله، هذا دليل أهميتها. لكن الفروض الأخرى بواسطة جبريل، جبريل يأخذ الوحي من الله ثم يعطيه محمد عليه الصلاة والسلام. أما هذه الصلاة فربنا سبحانه وتعالى أكرم محمدا عليه الصلاة والسلام حتى عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة. تأمل تأمل كيف أخر الله تعالى فرضيتها إلى تلك الليلة. لماذا أخر الله فرضية الصلاة إلى تلك الليلة، ليلة المعراج؟ هذا بيان لأهمية الصلاة. أولا لأنها فرضت من الله عز وجل إلى رسوله بدون واسطة. يعني لو سألك ابنك أو سألك أحد يقول ما هي أهمية الصلاة، ما هي ميزة الصلاة عن الأحكام الدين الأخرى، تقول إنها فرضت من الله عز وجل إلى رسوله بدون واسطة. ليلة المعراج الله أوحى إلى رسوله بهذه الصلاة. أيضا هذه الصلاة فرضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، فيما علمنا أنها أفضل الليالي، لأنه عرج به إلى السماء ورأى أشياء عجيبة، رأى الجنة ورأى النار ورأى أهل الجنة وما إلى ذلك، ولذلك فرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر، أعلى مكان يصل إليه البشر وهو عند سدرة المنتهى. أيضا هذه الصلاة لأهميتها فرضت 50 صلاة. لماذا فرضت 50 صلاة؟ دليل على أن الله يحبها. الله سبحانه وتعالى ما يفرض شيء إلا أنه يحبه، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الصلاة، يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، يحبها أكثر من النوم، أكثر من الأكل، أكثر من محبة الآخرين، يحبها حبا كثيرا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب شيئا ولك فيه فائدة كبيرة يا ابن آدم، ربنا سبحانه وتعالى يفرضه عليك. إن عملته كان لك أجر عظيم، إن لم تعمله كان عليك عقاب. ولذا فرضت 50 صلاة، وهذا يدل على محبة الله عز وجل لهذه الصلاة وعنايته بها سبحانه وتعالى. لكن فرضها 50 صلاة ربنا خففها حتى صارت 50 بالفعل و50 في الميزان، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين أنها خففت حتى صارت 5 بالفعل: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، لكنها 50 في الميزان. فالإنسان إذا صلى 5 كأنه صلى 50 صلاة. وليس المراد أيها الإخوة هو تضعيف الحسنة بعشر أمثالها كما قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، لا، أكثر أكثر، لأنه لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها لم يكن لها مزية على غيرها من العبادات، إذ كل العبادات فضل من الله ورحمة، أن الحسنة بعشر أمثالها. لكن الظاهر والله أعلم أنه يكتب للإنسان أجر 50 صلاة بالفعل، الله أكبر. يا خسارة الذين لا يحافظون على الصلاة، يا خسارة، خسرانين. ويا ما أكثر ربح الذي يحافظ على الصلاة، أجر 50 صلاة بالفعل. ما هو الذي يؤيد أن الكلام هذا أنه أجر 50 صلاة بالفعل؟ أن سيدنا سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، إمام المتقين عليه الصلاة والسلام، وهو الإمام، إمام هذه الأمة، قبل فريضة الخمسين، قبل فريضة 50 ورضيها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فرض الله عليه 50 قبلها، قال قبلت يا رب، طاعة لك يا رب، ورضيها. ولكن الله خفف تعالى فكتب للأمة أجر ما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيه، وهو 50 صلاة. ولذا تعرفون أهل الحديث ذكروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل حتى جاء موسى فقال له موسى إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك. المهم أن الله سبحانه وتعالى خففها، والرسول عليه الصلاة والسلام لما فرضها الله عليه قبل، ما قال يا رب كثيرة، يا رب لا نستطيع، وإنما قبلها. فربنا سبحانه وتعالى جعلها 50 صلاة في الأجر، وهي 50 بالفعل. وأيضا يؤيد ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فراجعته، يعني الله، فقال هي 50 وهي 50. وفي رواية مسلم أن الله قال يا محمد إنهن 50 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. وهذه رواية الإمام مسلم. وفي رواية النسائي فخمس بـ50 فقم بها أنت وأمتك. هذا أيها الإخوة فضل عظيم من الله عز وجل بالنسبة لهذه الأمة. ولذا ولله الحمد لا نجد عبادة فرضت يوميا في جميع العمر إلا الصلاة، ما نجد عبادة فرضت يوميا كل يوم يوميا إلا الصلاة. الزكاة في السنة أو عند الحصاد، الصيام حولي، الحج في العمر مرة واحدة. ولذا كل هذا يدل على فضيلة الصلاة وعظيم أجرها. ولذلك يجب علينا أن نهتم بالصلاة وأن نؤدب أولادنا حينما يبلغون العلم والفهم. حينما يبلغون عمره 4 سنوات 3 سنوات صل يا ولد، نعلمهم الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أننا نعلم أولادنا الصلاة وهم أولاد 7. علموا أولادكم الصلاة لـ7، تعال يا ولد صل، تعال يا ولد توضأ، تعال يا ولد صل معي، تعال يا ولد صل مع أمك. لا بد أن نؤدبه وندربه على الصلاة وهو صغير. لكن إذا بلغ 10 ورأيناه يتأخر عن الصلاة لا بد من الضرب، لا بد أن نضربه لأجل يصلي ويحافظ على الصلاة، يكون له أجر. تضربه لمصلحته، ليس لمصلحتك أنت، لمصلحته هو. ربنا غني عنا وغني عن أعمالنا، ولكنه شرع لنا الأعمال التي تؤهلنا لأن نكون من أهل الجنة بعد رضوان الله عز وجل. ولذا الصلاة فيها فضل عظيم، فيجب على الإنسان إذا صلى أن يجعل همه كله الصلاة، يتقنها. لا بد من إتقان الصلاة، إتقان الصلاة في القيام، في الركوع، في السجود، في الاطمئنان. حتى قال بعض العلماء رحمهم الله إن الدعاء الذي في آخر الصلاة، يعني خارج الذي في الصلاة، ما هو من الصلاة واجب، لا بد أن تأتي بهذا الدعاء. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ادعوا بهذه 4: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا، ومن فتنة الممات، ومن فتنة المسيح الدجال. للأسف بعض من المسلمين لا يعرفه ولا يكمل التشهد. لماذا؟ مستعجل، فلا بد من إتقان الصلاة، لأنكم تعلمون أن بعض الناس يصلي وليس له صلاة، كأنه ما صلى، أتعب نفسه ولم يصلي، لحديث الموسي صلاة الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما سلم على الرسول ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ ارجع فصل فإنك لم تصلي. هو صلى ركعتين المسكين، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم تصلي. فما دام أن هذه الصلاة بهذا الفضل لا بد أن نتقنها وأن نعلم أولادنا بإتقان الصلاة والمحافظة عليها إتقانا تاما كاملا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا قصر الصلاة في السفر كله لأجل إتقان الصلاة والاهتمام بها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أوجب الصلاة، أوجب هذه الصلاة علينا. هنا الوجوب يعني أنها فريضة، وهي الصلاة في الدين الإسلامي في المرتبة الثانية بعد الشهادة، بعد التوحيد وبعد الرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فهذه الصلاة هي في المرتبة الثانية بعد الشهادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء الإنسان يسلم ما يأمره أولا يقول صل، وإنما يقول أولا يطلب منه الشهادة، اشهد أن لا إله إلا الله. ولذا إذا جاءنا واحد يريد أن يسلم نقول له تشهد أن لا إله إلا الله، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونعلمه معناها. لأن للأسف هذه كلمة التوحيد أيها الإخوة، بعض من الناس هدانا الله وإياهم يقولونها ولا يفهمون معناها. كثير من المسلمين وللأسف يقولون لا إله إلا الله ولا يفهمون معناها، بل إنك لو سألت عن معناها يقول والله ما أدري، كيف تقول لا إله إلا الله وأنت لا تفهم معناها؟ الكفار كانوا يفهمون معناها، كفار قريش لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالإنسان إذا قال لا إله إلا الله لابد أن يفهم معناها. هذه يا إخوان كأنها عقد، كأنها عقد اتفاق تعالى الله عن ذلك، أو كأنها عقد قرار، يعني إذا قلت لا إله إلا الله دخلت في الإسلام، لابد أن تطبق أوامره وتجتنب نواهيه، كما ورد في الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لما قالوا للإمام الحسن البصري رحمه الله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن كل مفتاح لابد له من أسنان، كل المفاتيح لها أسنان. كانت قديما يضعون الخشب يضعون لها أسنان طويلة، لكن الآن المفاتيح المتأخرة أسنانها قصيرة جدا. فقال لا إله إلا الله مفتاح، وكل مفتاح له أسنان، فإذا وجدت الأسنان في المفتاح انفتحت الجنة. ما هي الأسنان؟ ما هي أسنان لا إله إلا الله؟ الأعمال، تطبيق الأوامر والنواهي، أمرك الله بالصلاة، أمرك بالزكاة وأتقنها، افعلها وأتقنها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب الذي رأى الرسول الصحابة، نحن رأينا الرسول، نعم رأينا سنته ثابتة، صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام أمامنا ونقرأها في الكتب، كأن الرسول بيننا الآن يا إخوان، وإلى يوم القيامة كأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيننا، لأن كلامه بيننا نطبقه ونعرفه ونعمل به ونتعلمه ونهتم به ونحترمه. ولذا الصلاة لا بد للإنسان أن يتقنها أيها الإخوة كل الإتقان. فالبعض من الناس يقول لا إله إلا الله ولا يفهم معناها، فلا إله إلا الله وحدها لا تدخل الجنة، لا إله إلا الله وحدها لا تدخل الجنة، لأن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله، لفظ لا إله إلا الله لا ينفع وحده، لا بد من العمل. المنافقون كانوا يقولون يا محمد نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ولذا قال الله عز وجل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا قلت لا إله إلا الله طبق، بعض من المسلمين يقول أنا أقول لا إله إلا الله ولا أصلي، ما تنفعك لا إله إلا الله، ما تنفعك، لا بد أن يكون هناك عمل، لا بد أن يكون هناك تطبيق. بعض من المسلمين يقول لا إله إلا الله ويخالف أوامر الشرع، لا، إذا قلت لا إله إلا الله يعني معنى لا إله كما يقول أهل اللغة العربية نافية للجنس، ما فيه إله يعبد إلا الله عز وجل، لا إله معبود. أنت تصلي لمن؟ لله. أنت تدعو من؟ تدعو الله. أنت تزكي طاعة لله، فكل أنت تبر والديك طاعة لله عز وجل، أنت تحترم جيرانك طاعة لله عز وجل، فكل عبادة هي طاعة لله عز وجل. ولذا وجب على المسلم أيها الإخوة أن يعلم معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله عز وجل. أما المعبودات الأخرى لا، كانوا قديما ولله الأسف، كانوا قديما وللأسف بعض من الناس يأتي إلى القبر ويذبح للكبش. لماذا تذبح هذا الكبش؟ لسيدي فلان صاحب القبر. ما رأيكم في هذا العقل؟ هل يأكل منه سيده للميت هذا؟ لا، ما يأكل منه، بل إنهم كانوا ينذرون لقبر فلان، كانوا ينذرون نذر، إن جاء لي ولد ذبح ذبيحة لقبر فلان. إيه يا أخي، لماذا تذبح؟ اذبح وأعطى الفقراء والمساكين، اذبح لله طاعة لله، أما أنك تذبح لغير الله عز وجل. إذا جاءك ضيف وذبحت له كبش، هذه الذبيحة لله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فأنت ذبحت هذه طاعة لله عز وجل. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لك اذبح للأموات، ما قال لك ادع الأموات، ولكن هذا من تسويل الشيطان، نسأل الله العافية. الشيطان يريد أن يغوي الآخرين، كما قال الشيطان لرب سبحانه وتعالى لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني كل إنسان يعرف أن الله الذي خلقه، أن الله الذي رزقه، أن الله هو الذي يعطيه، ولكن يأتي الشيطان ويقول اجعل بينك وبين الله واسطة، أنت لست أهل أنك تخاطب ربك، أنت لست أهل تخاطب ربك، لكن اجعل بينك وبينه واسطة. طيب من هو هذا الواسطة الذي أجعله بيني؟ قال صاحب القبر. لا، صاحب القبر ميت، ما ينفعني. قال إذن هذه الخشبة ما تنفعني، ما ينفعني إلا الذي خلقني ورزقني وأخبرني في القرآن وأخبرني الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أن أجعل بيني وبين الله واسطة، لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أمرنا أن ندعو له، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، ندعو له بعد كل صلاة ونصلي عليها، اللهم صل على محمد. ولذا يا إخوان ينبغي أن يحرر المسلم عقله من الخرافات المتوارثة عن بعض من الناس هداهم الله، يتأثرون بالقبور، يتأثر ويقولون هذا الولي رجل طيب وينفعنا عند الله ويشفع لنا عند الله، هذا الولي رجل صالح أنت تستطيع أن تكون مثله، كان يقرأ القرآن أنت اقرأ القرآن، كان يصلي أنت صل، أما أنك تعتمد عليه لا، اجعل الوسيلة عملك لله عز وجل بينك وبين الله عز وجل. فالمهم أيها الإخوة أن الصلاة تقع في المرتبة الثانية بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذه جملة ولا جملتين؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، جملة ولا جملتين؟ جملتين، ولكنها صارت ركنًا واحدًا، جملة واحدة. لماذا؟ لأن كل عبادة لا بد فيها من إخلاص تتضمنه شهادة لا إله إلا الله، ومتابعة تتضمن شهادة أن محمد رسول الله، فلهذا جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا. فلا إله إلا الله تتضمن إخلاص العبادة لله، لا يكون بينك وبين الله ملك ولا ولي ولا، إنما ربنا سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. فالصلاة هي في المرتبة الثانية، ولذا هي من أعلى أنواع المفروضات. الصلاة من أعلى أنواع المفروضات، ولذا المؤلف رحمه الله يقول تجب، يقول تجب الصلاة. لكن معنى كلمة تجب، بعض من الناس يقول ربما أن فيها قصور، لأن فيها شيئا من القصور. بعض من الناس يقول إذا قلت تجب الصلاة ربما يكون في هذه العبارة شيء من القصور، لأنك لو قلت عن كبيرة من الكبائر تحرم لهونت من أمرها. فإذا قلت في مثل الصلاة تجب، قد يقول قائل إن في هذا شيئا من التهوين بأمرها. لكننا نقول إن المؤلف أراد أن يبين جنس حكم هذه الصلوات لأجل يفرق بين الفريضة والنافلة، وأنها ليست من النوافل أو التطوعات، بل هي من جنس الواجب. لكن هذه الصلاة هي فرض، فروض واجبة، لأن الله سبحانه وتعالى أوجبها على عباده بالقرآن الكريم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين. والأدلة كثيرة على وجوب الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. ما معنى كتابا؟ ما معنى كتاب؟ يعني مكتوب. ما معنى مكتوب؟ مفروض، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم. فربنا سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث معاذا إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وأما الإجماع فهو معلوم بالضرورة من الدين، ولهذا لم يكن أحد من أهل القبلة، يعني كل الذين ينتسبون الإسلام، لا ينكر فرضها، إنما تكون مفروضة. حتى أهل البدع يقرون بفرضيتها، فهي مفروضة. الصلاة، الصلوات 5 في كل يوم وليلة مفروضة على كل مسلم. من هو المسلم؟ من هو المسلم؟ هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت. هذه 5 أركان. هذا هو المسلم الكامل، المسلم الكامل الذي يشهد أن لا إله إلا الله حقيقة، وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت. هذا هو المسلم الكامل الإسلام. لكن المراد بالمسلم هنا، كلمة مسلم هنا، من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كل واحد يشهد أن محمد رسول الله ويشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو الواجب عليه أن يصلي، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فتجب الصلاة على هذا الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن الكافر هل تجب عليه الصلاة؟ لا، الكافر لا تجب عليه الصلاة. طيب لماذا قلنا الكافر لا تجب عليه الصلاة؟ لأنها لا تلزمه حال كفره، يعني لو صلى وهو ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تقبل منه، ولو أنه تصدق بمليون ريال لا يقبل منه. لكن إذا تصدق بمليون ريال ربنا سبحانه وتعالى يعطيه من الحسنات مقابل هذا في الدنيا، أما في الآخرة ليس له فيها نصيب. ولذا الكافر لا تلزمه الصلاة ولا يلزم بقضائها حتى ولو أسلم، لو أسلم لا نقول تقضي الصلاة التي تركتها عمرك، لو أن مثل عمر 50 صلاة نقول تؤدي الصلاة عمر 50 من عمرك، لا، وإنما لا نلزمه بقضاء الصلاة. ولذا الدليل على أنها لا تلزم الكافر ما دام أنه كافر كما قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا دليل على أن الصلاة لا تقبل منهم، وإذا لم تقبل منه فإنها لا تصح، وإذا لم تصح لم تجب، لأنها لو وجبت وأتى بها ما وأتى بما يلزم فيها لصحت. وأيضا ربما نستدل بحديث معاذ لأنه لم يذكر افتراض الصلاة عليهم إلا بعد الشهادتين. إذن الكافر لا تلزمه الصلاة ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم. إذا جاءنا واحد وأسلم أول شيء نطلب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك نأمره بالصلاة، لكن لا نأمره بقضاء ما فاته من صلاة وزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام يهدم ما كان قبله أو يجب ما قبله. ولم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا بقضاء صلواتهم الماضية، وقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. وأيضا من حيث العقل لو أننا ألزمنا المسلم بقضائها بعد إسلامه لكان في ذلك مشقة وتنفير عن الإسلام، لكن هذا الكافر نقول ما تصح الصلاة إذا صلى ولا نأمره بقضائها إذا أسلم. لكن هؤلاء الكفار الآن الذين لا يصلون هل يحاسبون عليه يوم القيامة؟ نعم يحاسبون عليها، يحاسبون على أكلهم وعلى شرابهم وعلى هذه الصلاة أيضا أو الزكاة وما إلى ذلك. ما هو الدليل على أن الكافر يحاسب على هذه الصلاة في الآخرة؟ الله أخبرنا في سورة المدثر كما قال الله عز وجل: أهل الجنة في جنات يتساءلون. أهل الجنة يتساءلون عن المجرمين، ولذلك أهل الجنة يا إخوان يرون أهل النار وهم يعذبون. أهل الجنة في سرر متكئين ويرون أهل النار وهم يعذبون، كيف يرونهم والجنة في السماء السابعة؟ الجنة في أعلى شيء سقفها عرش الرحمن، والنار في أسفل الأرض، كيف يرونهم؟ الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولذا يقول أحد المفسرين وأظن الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله يقول: أنا كنت أفكر في هذه الآية كيف أهل الجنة يرون أهل النار وأيضا يمكن أن يخاطبوهم، لكن يقول لما رأيت التلفاز، وهو من عمل البشر أن الإنسان ينظر في التلفاز ويرى أبعد الناس في الأماكن البعيدة، قلت هذا شيء غير مستحيل. فإذا كان غير مستحيل على البشر فكيف يكون أيضا مستحيل على الله عز وجل؟ ولذا الإنسان حتى يرى أصحابه الذين كانوا معه يغوونه ويقولون تعال معنا واترك الإسلام، اترك كذا واترك كذا، يراهم يعذبون ويناقشهم، يقول يا فلان لماذا أنت؟ وإن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني أكون معك، لكن الله أنعم علي وما أطعتك في كلامك ولهوك ولعبك، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن المجرمين يسألهم أهل الجنة ما هو الذي دخلكم النار، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ما هو اليقين؟ كل واحد يعلم أنه ميت يا إخوان، كل واحد يعلم أنه ميت، ولكن هؤلاء الكفار نسأل الله العافية، وخاصة من النصارى أو من غيرهم، يسولون للناس، يهولون عليهم، وأغووا كثير، علماءهم أغووا كثير من العامة، نسأل الله العافية، فقالوا تمتعوا في هذه الدنيا وخذوا شهواتكم، وعذاب النار فقط مدة يسيرة، النار مدة يسيرة، يمكن تعذبون فيها 40 يوم، وبعد 40 يوم خلاص تنتهون، 40 يوم تنتهون منها وتنتهي النار. لكن أهل الجنة في نعيم مقيم. عبادة العجل، كم عبادة العجل، كم كانوا لما كان موسى عليه السلام ذهب لمناجاة ربهم كانوا يعبدون العجل، يقولون نعذبوا بهذه المدة التي أسلافنا عبدوا العجل فيها، بعضهم يقول 6 أيام، بعضهم نسأل الله العافية. فالنار مستمرة خالدين فيها أبدا كما قال الله عز وجل، والجنة خلود ولا موت. يا رب نسألك الجنة، نسألك الجنة. يا إخوة، الإنسان إذا أراد أن يبني له فلة في هذه الدنيا يتعب فيها، فكيف لا نتعب بالنعيم المقيم عند الله عز وجل؟ ولدان مخلدون الخدم، ونعيم كل ما تشتهي النفس تجده، كل ما تشتهي وكل شيء يلذ فيه النظر تجده في الجنة. فما أحلى الجنة، ولكن لا بد من العمل. وما هو العمل الذي يقربنا إلى الله؟ طاعة الله وطاعة رسوله في القرآن الكريم وهو بين أيدينا، وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فربنا سبحانه وتعالى بين لنا أن الكفار يحاسبون على تركهم الصلاة، ويحاسبون على الأكل الذي يأكلونه، ويعذبون عذابهم شديد، نسأل الله العافية. ولذا لو قال قائل إن مجرد تكذيبهم بيوم الدين يوجب أن يدخلوا النار، فالجواب أن يقال لولا أن لتركهم الصلاة وإطعام المسكين وخوضهم مع الخائضين تأثيرا في تعذيبهم لكان ذكره من باب العبث. إلى هنا أكتفي، وأطلب من عبد العزيز يقرأ لنا ما تيسر لهذه مراجعة، أيضا مراجعة مع المراجعة. اقرأ لنا كلام الشيخ رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، وشاهد ذلك قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم. أما في الشرع فهي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وإن شئت فقل هي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أما قول بعض العلماء إن الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهذا فيه قصور، بل لا بد أن نقول عبادة ذات أقوال، أو نقول التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة حتى يتبين أنها من العبادات. والصلاة مشروعة في جميع الملل، قال الله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وذلك لأهميتها ولأنها صلة بين الإنسان وربه عز وجل، وقد فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به بدون واسطة. وتأمل كيف أخر الله تعالى فريضتها إلى تلك الليلة إشادة بها وبيانا لأهميتها، لأنها أولا فرضت من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، ثانيا فرضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، ثالثا فرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر، رابعا فرضت 50 صلاة، وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها سبحانه وتعالى، لكن خففت فجعلت 5 بالفعل و50 في الميزان، فكأنما صلى 50 صلاة، وليس المراد تضعيف الحسنة بعشر أمثالها، لأنه لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها لم يكن لها مزية على غيرها من العبادات، إذ في كل عبادة الحسنة بعشر أمثالها، لكن الظاهر أنه يكتب للإنسان أجر 50 صلاة بالفعل. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام أمته قبل فريضة 50 ورضيها، ثم خففها الله تعالى فكتب للأمة أجر ما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيه، وهو 50 صلاة. ويدل لذلك ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فراجعته، يعني الله، فقال هي 50 وهي 50. وفي رواية مسلم أن الله قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. وفي رواية النسائي ف50 ب50، فقم بها أنت وأمتك. وهذا فضل عظيم من الله عز وجل بالنسبة لهذه الأمة، ولا نجد عبادة فرضت يوميا في جميع العمر إلا الصلاة. فالزكاة حولية، والصيام حولي، والحج عمري. قوله تجب أي الصلاة، والمراد بالوجوب هنا أعلى أنواع الوجوب وهو الفريضة، وهي في الدين في المرتبة الثانية بعد الشهادة بالتوحيد والرسالة. فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذه واحدة، وإنما صارت هاتان الجملتان واحدة لأن كل عبادة لا بد فيها من إخلاص تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله، ومتابعة تتضمنه شهادة أن محمدا رسول الله، فلهذا جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا. والمرتبة الثانية هي الصلاة، فهي من أعلى أنواع الفرض. فقول المؤلف تجب قد يقول قائل إن فيه شيئا من القصور، لأنك لو قلت عن كبيرة من الكبائر تحرم لهونت من أمرها، فإذا قلت في مثل الصلاة تجب قد يقول قائل إن في هذا شيئا من التهوين بأمرها، ولكننا نقول إن المؤلف أراد أن يبين جنس حكم هذه الصلوات، وأنها ليست من النوافل أو التطوعات، بل هي من جنس الواجب. والدليل على وجوبها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين على ذلك إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين. أما الكتاب فقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والشاهد قوله كتابا، لأن كتابا بمعنى مكتوب، والمكتوب بمعنى المفروض. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث معاذا إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وأما الإجماع فهو معلوم بالضرورة من الدين، ولهذا لم ينكر أحد من أهل القبلة ممن ينتسبون إلى الإسلام فرضها، حتى أهل البدع يقرون بفرضها. وقوله على كل مسلم، المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. هذا هو المسلم الكامل الإسلام. ولكن المراد بالمسلم هنا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فتجب على هذا الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالكافر لا تجب عليه. والمراد بنفي الوجوب على الكافر أنها لا تلزمه حال كفره ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه. والدليل على أنها لا تلزمه حال كفره قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذا دليل على أن الصلاة لا تقبل منه، وإذا لم تقبل منه فإنها لا تصح، وإذا لم تصح لم تجب، لأنها لو وجبت وأتى بما يلزم فيها لصحت. وأيضا ربما نستدل بحديث معاذ، لأنه لم يذكر افتراض الصلاة عليهم إلا بعد الشهادتين. إذن الكافر لا تلزمه الصلاة ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله أو يجب ما قبله. ولم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا بقضاء صلواتهم الماضية، وقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. وثم دليل من النظر، وهو أننا لو ألزمناه بقضائها بعد إسلامه لكان في ذلك مشقة وتنفيرا عن الإسلام، ولكن يحاسب عليها في الآخرة. واستدل العلماء لذلك بقوله تعالى: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فإن قال قائل: مجرد تكذيبهم بيوم الدين يوجب أن يدخلوا النار، فالجواب أن يقال: لولا أن لتركهم الصلاة وإطعام المسكين وخوضهم مع الخائضين تأثيرا في تعذيبهم لكان ذكره من باب العبث. وأما من حيث النظر فيقال: إذا كان المسلم يعاقب على ترك هذا الواجب وهو أكرم عند الله بلا شك من هذا الكافر، فكيف لا يعذب الكافر؟ فإن قلت: لا يعذب الكافر لأنه غير ملتزم بذلك إذ هو كافر، فنقول: وإن لم يلتزم لكنه ملزم شرعا لكونه عبدا لله، فكونه لا يلتزم عنادا منه واستكبارا لا يمنع العقوبة والعذاب. بل أقول: إن الكافر يحاسب على كل نعمة أنعمها الله عليه يوم القيامة. ودليل ذلك من الأثر قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. والذين لم يؤمنوا ولم يتقوا ولم يعملوا الصالحات عليهم جناح بالمفهوم، أي مفهوم وصف ومعنى، وهو الإيمان والعمل. وقال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أما هؤلاء الكفار فهي حرام عليهم ويحاسبون عليها بخلاف المؤمنين، فهي حلال لهم في الدنيا ولا يحاسبون عليها يوم القيامة. فإن قلت: إذا كانت حراما عليهم فلماذا لا تمنعهم من الأكل والشرب؟ فالجواب على ذلك أن الله عز وجل يرزق العباد الحلال والحرام، لأنه تكفل بالرزق. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن صار الكافر في الدنيا أشد محاسبة من المؤمن، لأن الكافر يحاسب على الأكل والشرب واللباس وكل نعمة، أما النظر الذي يدل على أن الكافر يعذب في الآخرة على ما استمتع به من نعم الله، فلأن العقل يقتضي أن من أحسن إليك فإنك تقابله بالامتثال والطاعة إذا أمرك، ويرى العقل أن من أقبح القبائح أن تنابذ من أحسن إليك بالاستكبار عن طاعته وتكذيب خبره. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فإذا لم يكن ذلك حقا له دل على أن عمله من أقبح القبائح، أن يستمتع بنعم الله ثم ينكر هذا الفضل بالاستكبار عن الطاعة وتكذيب الخبر.
على كل الله أيها الإخوة، إن نعلم فضل الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام على المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ قل هي للذين آمنوا، زينة الدنيا كلها للذين آمنوا، والطيبات من الرزق للذين آمنوا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا بس ولا في الآخرة؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والكافر في الحياة الدنيا فقط، الكافر يشاركه لأن الله عز وجل خلق كل المخلوقات، الذباب والبعوض والجبال والكبير، كل المخلوقات خلقها وأيضا تكفل برزقها. الله ما خلق خلق إلا وتكفل برزقه، ولذا ربنا سبحانه وتعالى عاتب الذين كانوا يقتلون الأولاد خوفا من الفقر، الذين كانوا يقتلون الأولاد خوفا من الفقر، ربنا سبحانه وتعالى قال: يرزقكم وإياهم، يعني الذي رزقكم يرزق أولادكم، وفي الآية الأخرى: يرزقهم وإياكم. فربنا سبحانه وتعالى تكفل برزق كل المخلوقات، ولذا قال العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز تحديد النسل إلا إذا كان هناك ضرورة مرض، أما لأجل الفقر لا يجوز تحديد النسل، أما إذا كان هناك مرض في المرأة أو عذر شرعي لا مانع من ذلك. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه كلها للمؤمنين، والكافر تبع للمؤمنين، أما في الآخرة فالرزق والطيبات والحلال كله للذين آمنوا. ولذا ينبغي لنا أن نحمد الله عز وجل ونشكره سبحانه وتعالى على نعمه ونحافظ على أوامره. أيها الإخوة، إذا قرأت القرآن افهمه. كان يحدثنا بعض الإخوة يقول أنه سأله سائل في هذه الآية التي مرت معنا قبل قليل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: يا شيخ، ما معنى الصلاة كتاب موقوت؟ الشيخ سأله: كم مرة قرأت القرآن؟ قال: كثير، مرات كثيرة ما أحصيها. قال: وهذه الآية ما فهمت معناها؟ قال: لا، ما فهمت معناها. السبب ما هو؟ لأنه ما تدبر معناها. لو أنه إذا قرأها فكر ما معنى كتابا، ما معنى موقوتا، فهم معناها. يعني مثلا نقول هذا شيء موقوت، ما معنى موقوت؟ محدد له وقت. هذه حاجة موقوتة، يعني محدد لها وقت. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن كتاب يعني مفروض، الصلاة مفروضة كتاب موقوت محددة في أوقات معينة. ولذا يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الذين يؤخرون الصلوات عمدا عن وقتها لا تقبل منهم، لأن الله حددها بوقت محدد. مثلا بعض من الناس ما يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، انتهى وقتها. إذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر. بعض من الناس ما يصلي العصر إلا إذا غربت الشمس، انتهى وقتها، يقول لا تقبل منه ولو صلاها 1000 مرة. ولذا كان بعض السلف إذا فاتته الجماعة يصلي 27 الصلاة مرة، 27 مرة، ما تنفعه أيضا، لأننا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم أيها الإخوة، يجب علينا إذا قرأ القرآن نتدبر ما معنى هذه الآية، وكتب التفسير موجودة ولله الحمد. ما دام أن كتب التفسير موجودة والقرآن بيننا، لماذا الإنسان يستعجل؟ أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.